مؤسسة ابن جبرين الخيرية، الدورة العلمية 13، الفرقان بين الحق والبطلان، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. نحن في هذه الليلة مع الدرس السابع من دروس التعليقات على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الجليلة المعروفة، الفرقان بين الحق والبطلان، وقد طبعت سابقا بعنوان الفرقان بين الحق والباطل، لأننا في العام الماضي كنا قد أخذنا 6 دروس، وفي هذا العام عام 1434 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نستكمل الدروس في هذا الكتاب النافع المتميز المهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن قبل أن نبدأ درس اليوم ندعو الله عز وجل أن يغفر لشيخنا وشيخ الجميع الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يبقى من دروس وعلم أن يجعل له منه الجزاء الحسن، والله سبحانه وتعالى واسع كريم. وأنا أوصي الطلاب جميعا ونفسي أولا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وأن نفتح له قلوبنا ونحن مع بداية هذه الدورة. سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمات هذه الرسالة أراد أن يبين أمرا مهما، ألا وهو نشوء الافتراق في هذه الأمة، لأن الرسالة في الفرق بين الحق والباطل، والأمة وقع فيها الافتراق وتحقق، وقد أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع كما أخبر، ولا يزال الافتراق قائما، لكن بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح، لأنه ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر سيقع في هذه الأمة إلا وحذر أمته منه، ومن هذا الشر الافتراق والاختلاف، ونعني به في أبواب العقيدة. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين هنا في هذه المقدمات ما الذي وقع خاصة في الزمن الأول. وكنا في آخر درس في العام الماضي تكلمنا عما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الحديث عن الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة واستحلوا الدماء، بل كفروا علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين، فقاتلهم علي وربما تأتي الإشارة مرة أخرى إلى ذلك. الليلة نبدأ بما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من موضوع الشيعة، وذلك في صفحة 246 من الطبعة التي بين يدي، إذا كانت بين يديكم أو صورتها، التي حققها الشيخ الدكتور حمد العصلاني وفقه الله وسدد. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين، بل كان غرضه فاسدا، وقد قيل إنه كان منافقا زنديقا، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة، ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم، بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب.
نعم. قال الشيخ رحمه الله: ثم الشيعة، وعبر رحمه الله بكلمة الشيعة، وهو تعبير دقيق لبيان أن التشيع الذي كان لعلي بن أبي طالب ولآل البيت هو مذهب واسع، هو مذهب واسع، ومعلوم أن الشيعة والتشيع من الناحية اللغوية، شيعة الرجل هم أحبابه أو ناصروه أو نحو ذلك، وهذا لا يكون لكافة الأئمة رحمهم الله تعالى، لكن بعد ذلك غلب لفظ الشيعة كمصطلح على من يتشيع لآل البيت، والتشيع لآل البيت على درجات، منه ما هو حق، منه ما هو حق وهو محبة آل البيت مع بعض مع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما هو حق مثل الذين شايعوا عليا في قتاله يوم الجمل وصفين وقالوا إنه أقرب الطائفتين إلى الحق، فهذا أيضا حق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النوع من التشيع أو الميل هو تشيع سني صحيح. لماذا؟ لأنه يقوم على حق ولا يترتب عليه باطل، يقوم على حق وهو محبة آل البيت ولا يترتب عليه باطل، لأن هؤلاء يحبون بقية الصحابة وأبا بكر وعمر وعثمان وجلة الصحابة، بل وجميع الصحابة رضوان الله عليهم، فهم لا يأخذون بقواعد الشيعة الذين غلوا فيما بعد. هذه طائفة. هناك ما عدا هذه الطائفة أو هذه الفئة التي قد يقال عنها في بعض كتب التاريخ أو غيره إنهم شايعوا عليا وقد شايعوه بحق، ما عدا ذلك يأتي المصطلح المنحرف أو المعاني المنحرفة والمذهب المنحرف للتشيع، وللأسف الشديد أن هذا هو الذي شاع. أما الأول فقد دخل في جملة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة قدماؤهم ومتأخروهم، من كان مع علي أو من لم يقاتل مع أحد من الفريقين أو غيرهم، كلهم كانوا على منهاج أهل السنة والجماعة وهو منهج باقي. لكن ما عدا ذلك بدأ الانحراف، وصار الانحراف في باب التشيع على درجات، أشهرها ثلاث درجات، وإلا فالشيعة فرق مختلفة كثيرة. الدرجة الأولى شيعة الزيدية، وستأتي الإشارة إليه. الدرجة الثانية شيعة الرافضة الإمامية الجعفرية، وهم الأصل وهم المشهورون وهم أغلب الشيعة وهم الغالبون، والكثرة في هذه الأيام، أعني الكثرة ممن ينتسب إلى الشيعة. الطائفة الثالثة هم الشيعة الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية والدروز وأيضا القرامطة والباطنية عموما، فهؤلاء في الغالب مذهبهم قائم على التشيع. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى عن الباطنية: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فهذه هي الغالية. والعجيب أن الرافضة الاثني عشرية الجعفرية الغالبة اليوم، والذين هم جسم الرافضة إذا أطلق، أن هؤلاء يغلون في بعض عقائدهم ومذاهبهم كما هو معلوم، إلى حد أن بعضهم يلتقي مع الباطنية. واليوم في بلاد الشام وفي العراق وفي غيرها تلاحظون أنه التقت الباطنية من النصيرية وغيرهم مع الرافضة الاثني عشر، مع أنه في التاريخ يقال بينهما عداء شديد إلى حد التكفير، أن هؤلاء يكفرون أولئك وأولئك يكفرون هؤلاء، لكن لما جمعهم الرفض ودعوى محبة آل البيت التقى هؤلاء وهؤلاء. لكن التقسيم العلمي المنهجي الموجود في كتب الفرق هو ما ذكرناه، فيه زيدية وهؤلاء أخفهم وأقرب الطوائف إلى أهل السنة على تفصيل في بعض فرقه، ثم الرافضة الاثني عشرية، ثم الباطنية الغلاة. شيخ الإسلام هنا يبين متى حدث التشيع. طبعا حدث التشيع في زمن الصحابة، زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد الرابع. من أين جاء؟ هنا شيخ الإسلام يقول: الذي ابتدع التشيع كان قصده وغرضه فاسدا، لم يكن قصده الدين، ولم يكن قصده إعزاز الإسلام، ولا حتى محبة آل البيت فقط، وإنما كان قصده الإفساد في الدين. ولهذا قال: قد قيل إنه كان منافقا زنديقا، وهذه إشارة إلى أول من ابتدع التشيع الغالي، وهو عبد الله ابن سبأ، ويقال إنه أظهر الإسلام نفاقا وإنه كان زنديقا، ومن ثم ابتدع هذه البدعة المغلظة وهي الغلو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن ابن سبأ ومن معه ابتدأوا بدعة التشيع بالرجعة. رجعة لمن؟ رجعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما ابتدأ بدعته يسأل: أيرجع عيسى في آخر الزمان؟ فيقول الناس له: نعم، لأن الأحاديث في رجوع ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان متواترة. فيقول: عجبا لكم، تزعمون أن عيسى يرجع ومحمد لا يرجع؟ فبدأ يخمر في أذهانهم مسألة الرجعة، والرجعة ستكون فيما بعد إحدى أصول الرافضة الاثني عشرية. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في هذه المقدمة القصيرة يبين قضيتين: الأولى أن من ابتدأ التشيع لم يكن غرضه نصرة الإسلام، وإنما كان منافقا زنديقا يريد إفساد أهل الإسلام وضرب الإسلام بعضه ببعض، وهذا الذي وقع منذ بداية ما فعله عبد الله بن سبأ وإلى يومنا هذا. الأمر الثاني، يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قضية مهمة جدا، وهي أن مذهب الرافضة غلب عليه الكذب، وهذه قضية نحب من طلبة العلم أن ينتبهوا لها. الكذب عند الرافضة كان معلوما، وأئمة الحديث رحمهم الله تعالى من خلال تمحيص الرواة والروايات وجدوا في الطوائف تباينا عجيبا في مسألة الصدق والكذب. ولنعلم أيها الإخوة في الله أن أئمة الحديث بنوا أصل الرواية على مسألة الصدق والكذب، وهذه قضية مرتبطة بمسألة وهي مسألة الرواية عن أهل البدع. متى يروي أهل السنة عن بعض من قد ينتسب إلى بدعة؟ قال: إذا توفرت الشروط الأخرى. أما إذا كان كذابا أو نحوه من الصفات التي تقرب منه كالتدليس أو غيره، فإن الأئمة رحمهم الله تعالى لا يروون عنه، لا يروون عن مثل هؤلاء إلا بعد بيان حالهم، ثم بعد ذلك ينظرون هل هذا عنده بدعة أو ليست بدعة، هل هذه الرواية تؤيد بدعته أو لا تؤيد بدعته، والمسألة مفصلة في كتب مصطلح الحديث. لكن الأصل عند الأئمة هي قضية الصدق والكذب. فلما فتشوا وجدوا أن من الطوائف من يغلب عليه الصدق، مثل ما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الخوارج، نظرا لأنهم يكفرون الكذاب، فهم يكفرون مرتكب الكبيرة، فغلب عليهم الصدق، غلب على الخوارج الصدق. وهذا لا يعني أنه لا يوجد واحد من الخوارج يكذب، لا، وإنما غلب عليهم الصدق نظرا لتعلقه بعقيدتهم مع بدعتهم. وفي مقابل ذلك غلب على الرافضة والشيعة المنحرفة، غلب عليهم الكذب. ونص الأئمة رحمهم الله تعالى ومنهم الشافعي وغيره أنهم لم يجدوا في الطوائف أكذب من الرافضة. طيب، هذا الحكم الذي حكمه أهل السنة والجماعة وأئمتهم على الرافضة، ما الذي يدل عليه؟ تدل عليه الروايات، وتدل عليه كتبهم الحديثية. وربما نشير إن شاء الله تعالى إلى أن الرافضة ليس لهم في علم الحديث والرجال عناية ولا أسانيد، حتى جاء القرن الرابع الهجري، فلما رأوا أن أهل السنة عنوا بالأسانيد والأئمة ودونوا السنة، زعموا أن عندهم رجالا وأن عندهم كتب حديث وغير ذلك، فبدأوا التدوين من القرن الرابع الهجري. فتش عن رواتهم، فتش عن كتبهم الأحاديث الحديثية كالكافي للكلين، من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، إلى آخر المجاميع الحديثية لهم، لا تجد فيها الطريقة الإسنادية الموثقة الموجودة عند أهل السنة والجماعة. وهذا يجب أن يدركه كل من يناقش أو له علاقة بالشيعة في حوار أو نقاش أو نحو ذلك. لذلك صارت كتبهم الحديثية تبنى على طريقة في التعديل والتجريح والرواة وغيرها، غير الطريقة التي بنى عليها أئمة أهل السنة والجماعة كتبهم الحديثية، وهذا مبني على أنهم لم يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا بآثار وأقوال أهل البيت، وهنا حدث الانفصال الضخم بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة في السنة. السنة عمدتهم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة من آل البيت ومن غيرهم. الرافضة رفضوا السنة التي رواها الصحابة، وصاروا لا يأخذون إلا بما روي عن آل البيت، فصارت رواياتهم كلها قائمة على هذا. متى بدأوا يخترعون الروايات ويؤلفون ويضعون المجاميع؟ في القرن الرابع الهجري. ولمن تنسب هذه الروايات؟ لكل واحد من الأئمة الاثني عشر. فخلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن التشيع لما نشأ للأسف كان تشيعا غاليا يريد إفساد الأمة مبنيا على الكذب. نعم يا شيخ.
والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع وأصحاب ابن مسعود وغيرهم، مثل عبيدة السلماني والحارث التيمي وقيس بن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن علي، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم.
وهذا معلوم، أئمة السنة لا يأخذون في من كتب الرافضة ومروياتهم التي يروون عن ما هب ودب. لماذا؟ لأن الرافضة في مروياتهم ليس لها خطام. أغلب المرويات عند الرافضة كلها إما لا أصل له أو كذب أو موضوع أو عن رواة مجهولين، أغلبها عن رواة مجهولين. وطريقة أهل السنة والجماعة وأئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يرون عن مثل هؤلاء. طيب، أهل السنة والجماعة لما عرفوا أن الروافض ينتشر فيهم الكذب، أعرض أهل السنة وأئمة السنة كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد وبقية الأئمة وغيرهم، أعرضوا عن تلك المرويات، وصاروا لا يروون إلا عمن يوثق به. مثل من؟ مثل ما يروى عن أئمة آل البيت الثقات وتلاميذهم الثقات. فعلي رضي الله عنه صحابي راشد جليل، الحسن والحسين صحابيان جليلان، ويرون عن الثقات محمد بن الحنفية، وأيضا يروون عن عبيد الله ابن أبي رافع، أصحاب عبد الله بن مسعود. ولماذا أشار إلى أصحاب عبد الله بن مسعود؟ لأن ابن مسعود كان في الكوفة، والكوفة هي مركز التشيع، ومركز التشيع في الكوفة كما هو معلوم منه انطلق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا روى أهل السنة والجماعة عن أهل الكوفة، طبعا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، يروون عن تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل عبيدة السلماني والحارث التميمي وقيس ابن أبي عباد وغيرهم من الأئمة الذين هم ثقات، فروى عنهم الأئمة رحمهم الله تعالى. أما من عدا هؤلاء فلا يروي عنهم الأئمة. لماذا لا يروون عنهم؟ لكثرة الكذب والوضع في مرويات الرافضة. ومن هنا كما قلت قبل قليل صارت المدرسة المتعلقة بالسنة بين أهل السنة والرافضة صارتا مدرستين متباينتين، هذه مشرقة وهذه مغربة. بعض الذين يناقشون الرافضة وغيرهم أحياناً يأتي بمجمعاتهم الحديثية ويحتج بها ويناقشها وكأنها حق. نعم، أحياناً عند المناظرة تحاجج الخصم بما في كتابه، لكن لابد أن تبين كما بين الأئمة رحمه الله تعالى أن هذه المرويات لا تصح. يعني أسانيد الرافضة في كتبهم الحديثية ليس لها خطام ولا زمام، إن وجد شيء منها مما يصح تجده مدونا عند أئمة أهل السنة والجماعة، ما عدا ذلك فليس كذلك. نعم يا شيخ.
وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم. ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان.
أحسنت. هنا شيخ الإسلام يقول الافتراق، أقفل الجهاز الله، كيف بدأت الفتنة؟ بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، تولى الخلافة أبو بكر الصديق وجاهد المرتدين وبدأت الفتوحات، ثم بعده جاء عهد عمر واتسعت الفتوحات ولم يكن في الأمة اختلاف ولا افتراق ولا تفرق، وقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فتولى الخلافة من بعده عثمان، وصدر من خلافة عثمان أيضا كان المسلمون على طريق واحد ليس بينهم افتراق ولا اختلاف، حتى بدأت الفتنة. والفتنة بدأت على يد من ذكرناه قبل قليل، عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي بدأ يثير الشبهات ويثير الفتنة ويتنقل بين مصر والعراق واليمن ويجمع الأنصار ويثير الفتن، حتى وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وخرج الخارجون عليه وزوروا عليه الكتب وأحاطوا بالمدينة النبوية، وكان من آثار ذلك مقتل واستشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ظلما. فلما قتل رضي الله عنه وأرضاه وقعت الفتنة واشتد أوارها، وتعرفون ما الذي جرى من ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بايعه المسلمون خليفة راشدة، لكن وجد في المسلمين من كان يطالب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكانت الفتنة. إذن الاختلاف والفتنة وقع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واشتد بعد ذلك أوار هذه الفتنة. نعم.
ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين، خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه، وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حرورا، فكف عنهم أمير المؤمنين وقال: لكم علينا ألا نمنعكم حقكم من الفيء ولا نمنعكم المساجد، إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلمين، فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آيتهم: فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس، فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد، فسجد لله شكرا.
إذن لما قتل عثمان وتولى علي وجرى بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه ما جرى مما هو معلوم، فكانت معركة الجمل ومعركة صفين. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو نشوء هاتين الفرقتين، فرقة الخوارج التي كفرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بل قتلوه، وفرقة الشيعة التي غلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حتى ألهوه. وهكذا الافتراق دائما ما يكون على طرفي نقيض والعياذ بالله، وهو كذلك. الفرقة الأولى الخوارج، لما رضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومن معه بالتحكيم لأجل الصلح بين المسلمين، خرجت الخوارج وقالوا: علي حكم الرجال، ومن حكم الرجال فهو كافر، والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فخرجوا وانحازوا عن المسلمين. وقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه معهم طويلة جدا، لكن أهم ما فيها منه رضي الله عنه وأرضاه أنهم لما بدأت بدعتهم تظهر لم يحاربهم ابتداء ولم يقاتلهم، وإنما فعل أمرا مهما جدا ينبغي أن يدركه كل من يتصدى لفكر منحرف. الأمر الأول أنه لم يبادر إلى قتاله، ما دام لم يقاتل ولم يقاتل حتى ولو كان معهم بدعة. الأمر الثاني أنه قال: لا نمنعكم الفيء ولا نمنعكم مساجد المسلمين. يعني هذا منه رضي الله عنه وأرضاه قمة العدل، يعني حتى وأنتم على هذه الصفة وتخالفون جماعة المسلمين، ما دام حكمكم حكم الإسلام الظاهر فنحن إن كان هناك فيء للمسلمين أنتم شركاء فيه، ومساجد المسلمين لا يمنعكم من مساجد المسلمين. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث منه رضي الله عنه وأرضاه أرسل لهم من يناقشهم، وتعرفون قصة مناقشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج، رواه الحاكم وغيره، وهي قصة مشهورة وعظيمة جدا، لأن عبد الله بن عباس لما أتى إليهم وقال: ما تنقمون؟ وذكروا ثلاثة أمور هي أبرز ما ينقمون عليه، وكان منها هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: حكم الرجال، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فناقشهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقال لهم وأعطاهم مثالين من القرآن الكريم، مثال الخلاف الرجل مع زوجته، ها: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. والمثال الثاني صيد المحرم يحكم به ذوى عدل منكم ناشدتكم الله، هكذا يقول ابن عباس. أتحكيم الرجال في طير قتله محرم وفي بضع امرأة صار بينها وبين زوجها خلاف أولى أم في حقن دماء المسلمين؟ فاعترفوا وقالوا لا والله بل في حقن دماء المسلمين أولى. أرجعتم من هذه؟ قالوا رجعنا إلى بقيته. قالوا قاتل ولم يسبق، هذه الثانية. فإن كان هؤلاء الذين قاتلهم مسلمين فما حل له قتالهم، وإن كانوا كفار فلماذا لم يسبهم ويغنم أموالهم؟ فقال لهم عبد الله بن عباس كان في الجمل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أترون أنه يحل أن تسبى عائشة وهي والله زوجه في الدنيا والآخرة؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لا بطل قولكم. الثالثة قالوا علي رضي في التحكيم أن يمحو عن نفسه امرأة المؤمنين، وعلي إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. لماذا ينزع عن نفسه اسم أمير المؤمنين وإذا نزعه فهو أمير الكافر؟ فقال لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند كتابة الصلح يوم الحديبية، وقد جاء سهيل بن عمرو وكتب علي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، فاعترض سهيل وقال لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحو، إن الله يعلم أني رسول الله، امحو. فمحى. يقول لهم أعلي خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي محى إيش؟ كلمة رسول الله وهو حق وحقيق رسول الله. من خلال هذا النقاش المنهجي العلمي اقتنع أكثر الخوارج ورجعوا إلى السنة، وبقيت منهم بقية للأسف على عقيدتها لم ترجع. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جمع بين إعطائهم حقوقهم وعدم قتالهم وإيش ومناقشتهم وكشف شبههم إلى أن تجاوز هؤلاء الحدود فسفكوا الدم الحرام. البقية من الباقية هؤلاء مر عليهم عبد الله بن خباء ومعه جارية وقتلوا، وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه. ثم أغاروا على سرح للمسلمين وقتلوا من قتلوا، فلما وقع منهم البدء بالقتال عزم علي رضي الله عنه على قتال. وكان علي رضي الله عنه حذرا، لأن علي كانت عنده أحاديث الخوارج التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، أحاديث الخوارج هي التي توصم وتذكر في كتب الحديث بأنها من الأحاديث المتواترة، أي جملتها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علي رضي الله عنه وأرضاه هل ينطبق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج على هؤلاء أم لا؟ كان في البداية مترددا، لكن لما بدأوا يسفكون الدم علم رضي الله عنه وأرضاه أن دعوى هؤلاء أنهم مؤمنون وأنهم صادقون ويقرؤون القرآن وكذا ثم يستبيحون الدم بهذه الطريقة، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أصحاب بدعة خفيفة، هؤلاء أصحاب بدعة مغلظة. فلذلك استشار أصحابه وقال هؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توكل على الله وقاتله. وحتى بعد قتالهم رضي الله عنه وأرضاه كان من ضمن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم أن فيهم رجل في يده قطعة لحم فيها شعارات جاء وصفها، فلما قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه أمرهم أن يبحثوا عن هذا الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعارات، مخدج يعني إيش؟ يعني يده عائبة، يده عائبة فيها عيب وفيها بضعة لحم عليها شعارات. فأمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بعد نهاية المعركة أن يبحثوا في القتل عن الرجل فلم يجدوا، فاشتد عليه ذلك وأمرهم أن يبحثوا مرة أخرى، فبحثوا ووجدوا مجموعة من القتلى بعضهم فوق بعض، فلما رفعوهم إذا بهم يجدون الوصف الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسجد علي رضي الله عنه وأرضاه لله شكرا لأنه اطمأن على فعله هذا وهو قتال هؤلاء. ولهذا يقرر العلماء رحمهم الله تعالى أن علي رضي الله عنه وأرضاه فرح بقتال الخوارج لكن لم يفرح بقتال الجمل وصفه أبدا، للفرق بين هؤلاء وأولئك. فهذه الطائفة للأسف هي التي ابتدعت هذه البدعة، وهي بدعة كفر مرتكب الكبيرة، ويترتب عليها استحلال الدماء حتى صار من صفتهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه فتنة عظيمة، ودراستنا لها في أي زمان وفي أي مكان حتى نأخذ العبرة والعظة ونسير على المنهاج المستقيم. هذه الطائفة الأولى التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وبليت بها هذه الأمة. نعم.
وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلي وشيعته، بل كانوا ثلاث طوائف: طائفة تقول إنه إله، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وخد لهم أخاديد عند باب مسجد بني كندة، وقيل إنه أنشد: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار، ولو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء، وقد روي أنه أجلهم ثلاثة.
حسنت، الشيعة لم يكونوا يظهرون ذلك لعلي لأنهم يعرفون إنكاره للتشيع له، وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو من أعظم الأئمة نقضا ورداً على الشيعة في حياته كلها وفي منبره. وكان يقول وهو على منبر الكوفة رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر إلا جلدته جلد المفتري، جلد المفتري. فكان الذين يتشيعون له يتشيعون له من بعيد، لأنهم يعلمون أنه لو علم بهم لعاقبهم عقابا شديدا. وللأسف إلى يومنا هذا هؤلاء الذين يدعون التشيع لعلي وللحسن والحسين وفاطمة وآل البيت هم أعظم الناس مناقضة وعداوة لما كان يريده ويحبه ويعمل عليه ويؤمن به هؤلاء الأئمة الأجلة من آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء يوم القيامة سيتبرؤون، سيتبرأ علي وفاطمة والحسن والحسين وأئمة أهل البيت من كل هؤلاء الروافض الذين كذبوا وكفروا زاعمين أنهم يعظمون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء الذين تشيعوا لعلي ثلاث طوائف: الطائفة الأولى الغلاة، وهؤلاء أمرهم عجب، قالوا علي هو الإله، يعني الغلو أتوا به من الأخير. الباطنية أكثر الرافضة الاثني عشرية، كل من غلا في علي بن أبي طالب ينتهي أمره إلى إيه؟ إلى تأليه آل البيت، يعني هو غلو وتشيع وإلى آخره، آخر ما ينتهي إليه هو القول بألوهية أهل البيت. ونحن في هذه الأيام نسمع كثيرا عن من يؤله، يؤله علي بن أبي طالب ويؤله فاطمة ويؤله الحسن والحسين، ولا يتردد في تأليههم والاعتقاد بربوبيتهم والاستغاثة بهم وطلبهم الحاجات، بل هو أساس دين الروافض. فالعجيب أن هذا الغلو الذي بلغ الغاية كان متى؟ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يعطيك مثال لخطورة البدعة وخطورة مذهب الرافضة. إذا كان في علي، يعني أي إنسان يتتبع الأحداث قد يقول مثلا: والله في ناس تشيعوا لعلي وبعد قرن من الزمان بدأوا يغلون قليلا وبعده كذا، يعني وصل ببعضهم إلى القول بكذا. لكن أن يكون في عهد علي رضي الله عنه ورضاه من يقتنع بهذه القضية فهذا دليل على خبث هذا المنحى الخطير جدا الذي يدعي أصحابه أنهم يوالون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الغلاة لما علم علي رضي الله عنه وأرضاه بأنهم يؤلهونه غضب غضبا شديدا، وأمر مولاه بأن يحفر أخاديد ويوقد بها النار ويقذفهم فيها. العجيب أنه في بعض الروايات تقول إنه لما أوقد النار بعض هؤلاء الغلاة لم ينتظر أن يسحب إلى النار وإنما وقع في النار وقال: الآن علمت أنك إله، لأن الإله يعذب بالنار وأنت بالنار وأنت تعذبني، وقع في النار. نعوذ بالله من الغلو، نعوذ بالله من الغلو أن يصل بأصحابه إلى مثل هذه الحالة. إنما المهم أن علي رضي الله عنه وأرضاه حفر لهم أخاديد وأحرقهم، أحرقهم بالنار. وجاء البيت المشهور الذي نقله الشيخ وهو موجود في الكتب: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، وهو مولاه. هنا فيه إشارة إلى مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة. وابن عباس صاحب علي، وهو الذي ناظر الخوارج، تذكرون قبل قليل ذكرنا مناظرته للخوارج. الخوارج هؤلاء هم أعداء أهل البيت، هم رأس الناصبة لأهل البيت. الآن ما هو موقف ابن عباس وعلي رضي الله عنهم من الطائفة المقابلة وهم الغلاة في علي بن أبي طالب؟ ابن عباس أيضا يرى قتلهم، لكن اختلف مع علي في مسألة وهي التحريق بالنار، وأورد في ذلك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. أما الحكم عليهم بالقتل فقد اتفق عليه، ولهذا قال ابن عباس: لو كان الأمر لي لم أحرقهم ولا ضربتهم بالسيف. يعني كأنه يقول حكمهم رميهم وقتلهم بالسيف. فليس بين علي وابن عباس خلاف في هؤلاء. ماشي يا مشايخ؟ هنا تأملوا رواية البخاري، يقول: وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار ولو كنت أنا لم أحرقهم. الشاهد هنا الذي نريد أن نعلق عليه: أتي بزنادقة. ابن عباس هنا يعبر بلفظ الزندقة، وهذا دليل على أنه مصطلح الزندقة وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الزندقة لها علاقة بالنفاق. النفاق وقد كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء لهم أحكام معلومة بالكتاب والسنة، ومن ضمن الأحكام المعروفة أنه تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهر. في العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، هل النفاق يمتد بعد رسول الله أم هو خاص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما العلاقة بين النفاق والزندقة؟ التحقيق في هذه المسألة مبني على أمرين: أحدهما أن النفاق كان موجودا على عهد رسول الله ويمكن أن يوجد بعد ذلك بوصفه، أي بوصف النفاق، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. انتبهوا لكلمة يبطن الكفر، ماشي هذا؟ أما من كان من أهل الإسلام ظاهرا وأظهر الكفر فهو الذي عبر عنه العلماء بالزنديق. يعني نقول النفاق نفاق إذا ما أظهره صاحبه وأعلنه صار زندقة. والشاهد هنا هؤلاء الذين أظهروا غاية الكفر وهو الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وادعاء الألوهية فيه، فماذا سماهم عبد الله بن عباس؟ زنادقة. قال: أتي بزنادقة. وجرى هذا في الدولة الإسلامية في القرن الثاني والثالث ونحو ذلك، حتى أنه في أحد عهود الدولة العباسية أنشئ في دار الخلافة ديوان اسمه ديوان الزنادقة، وكانوا يتتبعون فيه مقالات الزنادقة نظراً لوجود أولئك الذين يظهرون الكفر، فمن أظهر الكفر من المسلمين فهو إيش؟ فهو زنديق. هل الحكمان النفاق والزندقة هل هما باقيان؟ نقول نعم باقيان، وإلى يومنا هذا قد يوجد من هو منافق يظهر الإسلام وتجرى عليه الأحكام ولا يستحل دمه، وإنما نجري عليه الأحكام في كل شيء حتى في الإرث والصلاة عليه وغير ذلك، وإن كان والعياذ بالله مبطنا للكفر. ويوجد أيضا القسم الثاني، وهو أولئك الذين يظهرون كفرهم مع انتسابهم للإسلام، فهؤلاء يقال عنهم زنادقة. وطبعا حكم الزنديق وكيفية الحكم عليه وغير ذلك تكون عن طريق الحاكم والقاضي. طبعا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه عند بعض العلماء أن علي رضي الله عنه أرضاه استتاب هؤلاء 3 أيام، أجلهم 3، استتابهم 3، فلما لم يرجعوا حفر الخندق وأحرقه. نعم يا شيخ.
والثانية السابة، وكان قد بلغه عن ابن السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه، قيل إنه طلبه ليقتله فهرب منه.
نعم، هذه الطائفة الثانية اللي كانت في الزمن الأول، يعني الكلام كله الآن عن الشيعة في زمن الأول، في الزمن الأول. فالأولى غلاة أله، الثانية الذين يسبون، ويسبون من؟ يسبون كبار الصحابة أبا بكر وعمر. من رؤوس هؤلاء؟ بدايات ابن السوداء وهو عبد الله بن سبا على القول الصحيح، هو الذي بدأ في مجالات للغلو كما أشرنا، ومن ذلك سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر. السابة هؤلاء وعلى رأسهم ابن السوداء لما سمع به علي طلبه ليقتله، وهذا الطلب ليقتله دليل على أن علي رضي الله عنه وأرضاه يرى أن حكم هؤلاء الذين يسبون الشيخين مع تواتر الأدلة على فضلهما أن هؤلاء يستحقون القتل. ماشي يا مشايخ؟ طيب، هاتان الطائفتان الغلاة الذين يؤلهون علي والسبابة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان الطائفتان موجودتان الآن في الرافضة 22. الرافضة 22 الجعفرية الموجودين الآن يقوم أساس مذهبهم على سب الصحابة وشتمهم ولعنهم، وهذا لا يمكن أن يكون من مسلم أن يعتقد أن الصحابة إلا العدد القليل كلهم يسبون ويشتمون ويلعنون ويكفر بهم. هذا لا يمكن أن يكون إلا من إنسان مصادم لنصوص الكتاب والسنة. ثم إن هؤلاء الرافضة أيضا بلغ بهم الغلو إلى حد تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وآل البيت. فانظروا كيف أن البدع المتقدمة استقرت عند المتأخرين وأضافوا إليها بدعا أخرى ربما نشير إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ.
والثالثة المفضلة، الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فتواتر عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان. ولهذا قال شريك بن عبد الله: إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ وكأنه يعرض. ولهذا قال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو كذلك. رواه أبو داود في سننه. وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي: فإن الزيدية الصالحية وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه.
طيب، الطائفة الثالثة التي وجدت في عهد علي المفضلة، وهؤلاء غير السبابة، لا يسبون أبا بكر وعمر، وإنما يحبون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة، وكذلك أيضا يعترفون بإمامتهم، لكن يرون أن علي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر وعمر. فهؤلاء وجدوا في عهد أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما هو موقفهم من هؤلاء؟ رد عليهم. وكان رضي الله عنه وأرضاه كما أشار شيخ الإسلام هنا يسأل ويبين: من أفضل الأمة بعد رسول الله؟ أبو بكر، ثم من؟ ثم عمر. وكما ذكرنا قبل قليل كان يقول: لا أجد أحدا يفضلني إلا جلدته. فبين رضي الله عنه وأرضاه أن هذا القول بتفضيله على أبي بكر وعمر أنه ضلالة، ولهذا لم يختلف السلف رحمهم الله تعالى على بدعية من يفضل عليا على أبي بكر وعمر. وهذا الذي قال فيه الأئمة رحمهم الله تعالى كما نقل هنا: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى وأنقص بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اختاروا أبا بكر للخلافة، ثم اختاروا بعد أبي بكر عمر للخلافة. فهل هؤلاء كلهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعرفون فضل علي؟ الجواب كلا. فصار الإطباق على فضل من؟ على فضل أبي بكر ثم عمر على من؟ على علي وعلى غيره من الصحابة. ولهذا لما تكلم المحققون من الأئمة في القرون التي تلت ذلك أطبقوا على هذه المسألة، وفرقوا بين تفضيل علي على أبي بكر وعمر وبين تفضيل علي على عثمان. هذه مسألة وهذه مسألة. فالأولى اتفق السلف على بدعية من قدم عليا على أبي بكر وعمر نظرا لتواتر الأدلة وإطباق الأمة وعلى رأسهم الصحابة على تقديم أبي بكر وعمر. أما المسألة الثانية وهي مسألة تفضيل علي على عثمان، فهذا فيه خلاف، وهذه الطائفة تقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان في الخلافة، انتبهوا، في الخلافة، لكنهم في التفضيل يقدمون من؟ علي على عثمان، فهذا فيه خلاف، وكان خلافا متقدما. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من وقع في مثل هذا لا يبدع إذا اقتصر عليه، لأنه لا يسب ولا يقدم على أبي بكر ولا على عمر، وإنما هو تفضيل بين علي وعثمان. وقد وجد، وتعرفون لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويعني جرى في لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجرت الشورى كما هو معلوم، كان هناك من المسلمين من يقدم عليا، لكن الأغلب الأعظم كان يقدم عثمان ابن عفان. ولهذا استقر مذهب أهل السنة والجماعة على أن ترتيب الأئمة الأربعة كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والذي يهمنا هنا أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان معاديا لكل من يقدمه على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أو على عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الشيعة الأوائل يقدمون من؟ يقدمون أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى فيما ذكر مثل شريك بن عبد الله النخعي، وهو يعني يقال عنده إنه تشيع ماشي هذا، لكن مع ذلك كان يقرر هذه المسألة. ولما قيل له أتقدم أبا بكر وعمر على علي وأنت من الشيعة؟ قال كان هذا يقرره علي رضي الله عنه وأرضاه على منبره، لأنه كثيرا ما يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، علي يقرر هذا فيقول هذا الإمام يقول أنكذب علي بن أبي طالب وهو الذي يقرر هذا؟ وهذا دليل على أن من أخذ بالسنة واستقام عليها فإنه يرجى حتى ولو مال قليلا إلى البدعة، فإنه يرجى ألا يصل به الغلو. لكن من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغالب يؤدي به هذا إلى الغلو. والطريقة الصحيحة هي السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما أشار إلى يعني كلام نقله هنا بعد كلام شريك بن عبد الله، كلام سفيان الثوري قال من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو كذلك، رواه أبو داود في سننه، وطبعا صححه العلماء رحمه الله تعالى إلى سفيان الثوري. أقول هذا الكلام منه رضي الله عنه وأرضاه بيان أنه لا يمكن لأحد أن يقدم أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر، وأن من قدمهم فقد أزرى بهم. وقوله لا يقبل له عمل كأنه إشارة في ذلك إلى أن مثل هذا مكذب بصريح القرآن والسنة. صريح القرآن والسنة في فضل الشيخين رضي الله عنهم وأرضاه. فكأن سفيان الثوري يقول إنه هذا الإنسان دخل طريق بدعة، وصاحب البدعة والعياذ بالله لا يقبل له عمل في بدعته، فكأنه رحمه الله تعالى يعني يشير إلى مثل هذا الكلام، وهو أن من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمل فقد فقد أحد شرطي العمل، وهما الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول إنه كأنه يعرض بالحسن ابن صالح ابن حي، هذا أحد يعني أئمة الزيدية، ويقال لهم الصالحية، والزيدية ثلاث فرق أخفها الصالحية كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. طيب نكتفي بهذا ونعود إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السؤال يقول كيف يكون هؤلاء الذين حرقوا بعدما أصروا وهم أهل الأهواء، وأهل الأهواء يحبون السلامة ونحو ذلك. نقول ليس كل أهل الأهواء كذلك، غالب أهل الأهواء نعم يحبون السلامة، لكن فيهم من عوذ بالله من كان هواه في الغلو، كمثل هذه الطائفة. ولهذا في هذه الأيام فيما يجري في سوريا على إخواننا يوجد من الرافضة، من إيش؟ من يقدم نفسه للقتل زاعما إيش؟ أنه يدافع عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدعة والعياذ بالله هي أنواع، نوع منها صاحبها يؤثر السلام، هو نوع منها والعياذ بالله يغلو به الأمر حتى يصل به إلى الغلو، بل والموت في غلوه، كحال هؤلاء الذين حرقهم علي بالنار ورضوا بذلك ولم يتوبوا، وكحال الرافضة الموجودين الآن الذين يقدمون في معاركهم والعياذ بالله زاعمين أنهم يدافعون عن آل البيت. هذا يقول ما تقول، هل ما تقوله الشيعة بأن عبد الله بن سبأ لا وجود له، بدليل أنه لا يوجد له ترجمة في الكتب وإنما هي أوهام وغير ذلك؟ الخلاف في وجود عبد الله بن سبأ انتشر أخيرا، والرافضة وبعض أهل البدع هم من أصر على أن عبد الله بن سبأ لا وجود له. نحن نقول قضية عبد الله بن سبأ ليست اسمه قضية عقدية حتى نقول إذا لم يرد في حديث صحيح فنحن ننفيه، وإنما هي مسألة خبر، خبر تاريخي يتعلق بالافتراق وبالفتنة. فهل المؤرخون الذين ذكروه، وأطبق المؤرخون تقريبا على ذكره ولم ينكره إلا القليل، هل هذا الذكر يقتضي أن عبد الله بن سبأ أنه كان موجود؟ نقول نعم. ولو أننا لم نعترف بأية رواية تاريخية إلا أن تكون مدونة في السنة صحيحة الإسناد لفاتنا من التاريخ الكثير الكثير. هذه مسألة. مسألة ثانية هي أن الجمهرة من المؤرخين ذكروا قصص وحكايات، وهذه تقتضي أن لوجود عبد الله بن سبأ أصلا. المسألة الثالثة أحب أن تنتبهوا لها، الرافضة هؤلاء ومنهم من ألف كتابا في عبد الله بن سبأ كتابا مستقلا ينكر وجوده، وأنا أحيلكم لكتاب الدكتور سليمان العودة في عبد الله بن سبأ، وهو كتاب مطبوع تكلم فيها عن هذه القضية، وتكلم أيضا عن الروايات الواردة في ذلك، أحيلكم على هذا الكتاب. لكن فيه رافضي آخر ألف كتابا عن عبد الله بن سبأ ينكر وجوده، وهو أيضا كتاب مطبوع، الدكتور سليمان العودة. هنا أنا سأذكر لكم حجة نقلتها عن بعض الذين يناقشون الرافضة. الإمام الثاني عشر للرافضة الذي هو المهدي الذي هو أساس عقيدة الرافضة، الإمام الثاني عشر، أكثر أهل السنة يقولون لا وجود له، وأكثر المؤرخين لم يذكروا للحسن العسكري الإمام الحادي عشر ولدا، وبعض الرافضة يقولون ولد له ولد وأخفاه وبعدين اختفى وعمره 5 سنوات، وبقي المهدي هذا الثاني عشر غائبا إلى يومنا هذا ينتظره جميع الرافضة، وصار أصلا من أصول عقائده. السؤال، لو قرأتم ما كتبه الشيعة والرافضة في الإمام الثاني عشر لوجدتم اضطرابات في الروايات عجيبة أكثر من الاضطرابات في عبد الله بن سلام. يعني المنصف لو نظر إلى عبد الله بن سبأ وفيه خلاف، والإمام الثاني عشر عند الرافضة وفيه خلاف، وقرأ الروايات هذه لقال والله وجود عبد الله بن سبأ أقرب من وجود الإمام الثاني عشر. ومع ذلك ماذا فعل الرافضة؟ أنكروا وجود عبد الله بن سبأ وجعلوا وجود هذا الإمام المختلف فيه أحد أصولهم العقدية. عند الرافضة الاثني عشرية من لم يؤمن بالإمام المهدي فهو كافر، لا إيمان له ولا دين أبدا، مخلد في النار. هذا الإمام الغائب الذي غاب قبل 1200 سنة عندهم هذا الإمام أصل من أصول العقيدة. طيب الروايات مختلفة فيه، حتى عندكم أنتم أيها الشيعة، فما هذا التناقض عندكم؟ هل يكفر من يسب الصحابة؟ أنا الذي أرجحه أنه لا يسب أبا بكر وعمر وعثمان وجلة الصحابة مسلم، لأن الذي يسبهم بهذه الطريقة ويشتمهم ويكفرهم لابد أن يكون مكذبا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بخلاف ذلك الذي يؤمن بالصحابة ويترضى عنهم ثم يؤثر عنه سب أحد الصحابة، وهذا السب فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال يكفر إذا سب صحابيا ثبتت صحبته وأفضليته، ومنهم من قال الذي يسب الصحابة يؤدب، يعني يسجن يجلد، هكذا قال بعض الصحابة بعض العلماء رحمهم الله. ولا أحد يقول بجواز سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم فرق قال من سبهم لدينهم يكفر، أما من لم يسبهم بالدين وإنما وصف بعضهم بجبن أو بحب سلطة أو مال فقال هذا يعزر، هذا يعزر. وهذه كلها من سب واحدا من الصحابة ثبتت صحبته، أما من يسب أبا بكر وعمر وعثمان وقد تواتر فضلهم ثم يسب بقية الصحابة ولا يترضى إلا عن ثلاثة أو خمسة، أنا أقول إنه مكذب بالكتاب والسنة. نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة نعود إلى الدرس الثامن، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس الثامن من دروس التعليقات على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الفرقان بين الحق والبطلان. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين، وإنما كان هذا للخوارج، تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب.
نعم، أحسنت. يعني الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر حال الخوارج وحال الشيعة وطوائف الشيعة الثلاث الذين كانوا موجودين زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فرق تفريق يعني في ذلك الوقت يتعلق بأن الشيعة لم يتحول التشيع عندهم إلى أن يتميز يعني بجماعة خاصة وبإمام خاص لهم وبدار إلى آخره، بخلاف الخوارج، لأن الخوارج لما خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تميزوا بالإمام، إمام لهم وهم على الحق، والجماعة جماعتهم ومن عداها تكفر، وجعلوا الدار دارهم وما عداها فهي دار حرب، وحتى إنهم قاسوها على دار الهجرة، يعني أوجبوا على الناس أن يهاجروا إليهم. ولا شك أن هذا الذي زعموه زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ كبير وضلالة وبدعة، كونه يصل بهم الأمر إلى أن يكونوا هم المسلمين ومن عداهم وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، هؤلاء دارهم دار حرب وهم كفار، لا شك أن هذا غاية فالضلالة والبدعة. وكما تعلمون قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه وأجمع الصحابة على قتاله. هذا الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الوقت، لكن فيما بعد لا، بدأ يصبح للرافضة أحيانا دولة ودار. وكما تعرفون الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية كانت تحكم مصر زمنا طويلا، كما أن الرافضة صوت سيطروا على دولة بني العباس في بعض الفترات، وكانت هناك دويلات توالي الرافضة لما وقع الافتراق زمن الدولة العباسية. ولا يخفى عليكم أنه انتهى مذهب الرافضة في السنوات الأخيرة إلى نظرية ولاية الفقيه، وصار النائب عن الإمام المهدي الغائب هو الخميني، والآن تلميذه الخاميني، وصار هذا نائب عن الإمام المعصوم. ولهذا كانت الشيعة ولا يزال بعضهم إلى اليوم كانوا لا يقرون لا بجهاد ولا بجمعة ولا بأي شيء حتى يخرج إليهم المهدي، ولا يزال إلى اليوم في بعض علماء الشيعة من يعتقد هذه العقيدة. لكن الذي ابتدعه الخميني، وأنا أظنه ممن أدرك أن انتظار المهدي وهو الخرافة إنما هو انتظار سيبقى إلى ما شاء الله ولن يخرج إليهم هذا الإمام أبدا، وقد ذكر ذلك في كتابه الحكومة الإسلامية، قال إلى متى شيعتنا يقتلون ويحاربون ونحن ننتظر إمام الزمان، فاخترع ولاية الفقيه. فالآن أنشأوا لهم دولة في إيران، وهذه الدولة لها فروع، فرع في سوريا وفرع في لبنان، والآن يسعون فرع في اليمن عن طريق الحوثيين. فالدولة التي يعتبرونها الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم التي يدين الرافضة لها بالولاء هي دولة إيران، والولي الفقيه هو المرجع. فهذه هي الحالة التي انتهى إليها الرافضة، وإلا فكانوا في الزمن الأول كما أشار شيخ الإسلام ليس لهم دار وليس لهم إمام. نعم تفضل يا شيخ.
وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم، ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف، فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم، والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا، وهي متواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض.
طيب، هنا شيخ الإسلام يعقد مقارنة بين الطائفتين، إنه يتفقان على أي شيء؟ يكفرون ولاة المسلمين. طبعا جمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي ومن تولاهما، أما أبو بكر وعمر فيتولونه. تبيهم يعني ما هو موقف الخوارج من الأئمة الأربعة؟ وهذا المذهب باق اليوم عند الإباضية، إحدى طوائف الخوارج. الإباضية وهي طائفة موجودة في عمان وفي زنجبار وفي طرف الجزائر، هذه إحدى فرق الخوارج وتحتفظ بعقائد الخوارج، لكنهم خالفوا الخوارج المتقدمين بقولهم مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة فلا يحل دمه، لكن مرتكب الكبيرة عند الإباضية كما هو عند الخوارج المتأخرين يوم القيامة مخلد في النار. هذا بالنسبة لحكم مرتكب الكبيرة والفرق بينهم. أما موقفهم من الصحابة فالرافضة يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة إلا قليلا، أما الخوارج فيتولون أبا بكر وعمر، لكن يكفرون عثمان وعليا ويزعمون أنهم حكموا بغير ما أنزل الله. ولهذا من يتتبع مقالات الإباضية والخوارج وغيرهم يرى هذا، يرون أنهم يترضون عن أبي بكر وعن عمر وشطرا من خلافة عثمان، ثم يقولون إن عثمان تغير بعد ذلك وحكم بغير ما أنزل الله ويكفرونه، ثم بعد ذلك أيضا يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فصار كل من الشيعة والخوارج تجمعهم بعض العقائد وتفرقهم عقائد أخرى، فيجمعهم عدم الإقرار بولاة المسلمين، يعني من عثمان فما بعد الخوارج والروافض لا يقرون لا بخلافة عثمان ولا علي، وكذلك أيضا بني أمية وبني العباس، ولهذا صارت لهم ثورات ضدهم. وكذلك أيضا الروافض لا يقرون بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، طبعا علي يقرون بخلافته لكن أيضا لا يقرون بخلافة بني أمية ولا بني العباس ولا من جاء، فيجمعهم هذا. ثانيا يجمعهم سب الصحابة، فالروافض يسبونهم جميعا والخوارج يسبون عثمان وعلي وهما خليفتان راشدان رضوان الله تعالى عليه. إنما الفرق بينهم هو مآلات العقيدة. الخوارج لما صارت عقيدتهم كفر مرتكب الكبيرة كفروا مرتكب الكبيرة واستحلوا دمه. الشيعة في البدايات وفي القرون الأولى ما كان يظهر منهم إظهار استحلال الدماء، ولهذا صار ذلك تقية عندهم، يعني يأتي بعض ويسأل الإمام يعني يقول كذا، قال إن استطعت أن تقتله بدون أن يعلم أحد يعني السني فاقتله، لكن لا يظهرون ذلك كما تفعل الخوارج. فما الفرق في قضية البدع؟ قال لك الفرق هو أن خطورة مذهب الخوارج التكفير واستحلال الدماء وتحول الأمر إلى قتال. ولعله لهذا كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كشف حقيقتهم والأمر بقتاله. نعم يا شيخ.
وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة روى بعضها أهل السنن كأبي داود وابن ماجه، وبعض الناس يثبتها ويقويها، ومن العلماء من طعن فيها وضعفها، ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس.
أحسنت. هنا شيخ الإسلام بدأ يتكلم عن ورود الفرق، هل وردت في السنة أو لا؟ الخوارج جاءت فيه محاديث متواترة. طيب القدرية وهم نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، والمرجئة وهم الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، قال جاء في السنة وفعلا جاء في الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم القدرية وذم المرجئة، مثل حديث القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم، وأيضا أحاديث أخرى في ذم المرجئة والقدرية، لكن أكثر العلماء يقولون إنها لا يصح إسنادها. منهم من حسن بعضها قال يعني بمجموع طرقها من الحديث القدرية مجوس هذه الأمة يمكن أن تتقوى وتصير حسنة الإسناد، لكن أغلب العلماء رحمهم الله تعالى يضعفون الروايات فيها. أما الصحابة وما يروى عنهم فهو من الأحاديث أو الآثار الموقوفة عليهم، فهذا كثير. فعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم جاءت روايات صحيحة عنهم في ذم القدرية وأيضا في ذم المرجئة. فهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية بيان لمسألة مهمة جدا، وهي الافتراق الواقع في هذه الأمة، هل جاء تفصيل أصحابه في السنة أم لا؟ هذا شرح لذلك. نعم يا شيخ.
وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما فرفضه قوم، فقال رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة. فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي، والزيدية يتولون زيدا وينسبون إليه، ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية.
أحسن. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن مصطلح الشيعة، تذكرون الدرس السابق تكلم عن مصطلح الشيعة وقسمهم إلى غلاة يؤلهون علي وسبابة وإيش ومفضل، الآن يقول أما مصطلح الرافضة فهذا ما جاء في السنوات الأولى، وإنما في زمن هشام بن عبد الملك، في زمن زيد بن علي بن الحسين. زيد بن علي بن الحسين أحد الأئمة المعروفين، وكانت الشيعة تتولاه، لكن كان من آل البيت المعتدلين، فالذين تشيعوا له وكانوا من تلامذته في أحد المرات جاء ذكر الشيخين أبي بكر وعمر، فأرادوا من زيد بن علي أن يتبرأ من الشيخين وأن يسبه، فرفض رحمه الله تعالى ذلك. فبعض أتباعه قالوا إن لم تتبرأ من الشيخين فنحن نرفضك، فسموا بالرافضة. أما من بقي مع زيد بن علي فسموا بالزيدي. انتبهوا معي إلى الانقسام في المذهب الشيعي. يعني عندنا رافضة وعندنا زيدية، وعندنا إيش؟ إسماعيلية. لم يذكرها شيخ الإسلام هنا. هؤلاء لاحظوا معي، جرى الافتراق في الإمامة، ثم أيضا افترق بهم الأمر في الغلو وغيره. علي بن الحسين له ولدان، أحد اسمه محمد ابن علي ابن الحسين، لاحظوا معي، وله ولد اسمه زيد ابن علي ابن الحسين. عشان بس نتصور الإمامة ماشي، هذا عندنا الأول علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي ابن الحسين زين العابدين، ثم محمد ابن علي أو زيد ابن علي، هذا وش يصير؟ الخامس ماشي هذا. الآن في هذا العهد اللي هو زمن أولاد علي بن الحسين افترقت الرافضة عن الزيدية، فطائفة قالت الإمام بعد علي بن الحسين هو زيد بن علي بن الحسين، ثم بعد ذلك سلكوا الإمامة عن طريقهم وأئمة الزيدية إلى عهد قريب، كانت سلسلة الإمامة الزيدية في العراق، ثم انتقلوا إلى اليمن إلى 50 سنة الماضية، وهذه فرقة الزيدية، وهذه الطائفة يقولون عنها أقرب الطوائف الشيعة إلى أهل السنة، نظرا لأنهم يتولون أبا بكر وعمر ويعترفون بالسنة التي عند أهل السنة، يعني البخاري ومسلم، صحيح أنهم يعظمون مسند زيد، وطبعا هذا المسند لا أساس له عند أئمة الحديث السنة من الناحية الحديثية، وإنما هو مجموع فقهي هادوي، لكن من الناحية الحديثية لا قيمة له عند أهل السنة. لكن أيضا الزيدية يعترفون بصحيح البخاري ومسلم وغيرها ويرجعون إليها، وأثر هذا على مذهبهم، وإن كانت الزيدية فيهم أيضا فيما بعد غلاة وغير غلاة. الذين رفضوا زيد بن علي وقالوا إذا لم تسب أبا بكر وعمر فنحن نرفضك، هؤلاء قالوا الإمام بعد علي بن الحسين هو محمد بن علي بن الحسين، المسمى عند الشيعة محمد الباقر، وهو إمام جليل عند أهل السنة، حتى عند أهل السنة، وأثنى عليه العلماء رحمهم الله تعالى. ماشي هذا؟ هذا الإمام الخامس. الإمام السادس عند الاثني عشرية هو جعفر بن محمد الصادق، وهو أيضا إمام جليل حتى عند أهل السنة. بعد جعفر ابن محمد الصادق صار انشقاق عند الرافضة، ماشي هذا ولا لا؟ كيف؟ هل الإمام بعد جعفر ابن محمد هو إسماعيل ابن جعفر؟ اللي هو الإمام السابع إسماعيل ابن جعفر؟ أم موسى ابن جعفر؟ هنا وقع الاختلاف. فالإسماعيلية قالوا الإمام السابع بعد جعفر الصادق هو من؟ إسماعيل، فسموا بالإسماعيلية، وصارت الإسماعيلية الباطنية أحيانا يسمون بالسبعينية، نظرا لأنهم يقولون دورة الإمامة تدور على كم؟ 7. ماشي هذا ولا لا؟ والإسماعيلية موجودة، موجودة في جنوب المملكة، وموجودة في اليمن، وموجودة في الهند، وهي طائفة معروفة ومدعومة من الغرب ومن الشرق. لكن ختموا الإمامة بالإمام إسماعيل بن جعفر. الرافضة الجعفرية الاثني عشرية قالوا الإمام بعد جعفر موسى، والإمام بعد موسى علي ابن موسى الرضا، والإمام بعد علي محمد بن علي الهادي، وكملوا السلسلة إلى الإمام الثاني عشر اللي هو محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب. فصارت رؤوس الشيعة، رؤوس الطوائف كم؟ ثلاث: زيدية وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين، إسماعيلية وهم الذين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر وهم الطائفة الإسماعيلية المعروفة، ورافضة جعفرية اثني عشرية وهم الذين يقولون بإمامة الأئمة الاثني عشر. واضح يا مشايخ ولا لا؟ هذا بيان من شيخ الإسلام ابن تيمية لشيء مما جرى بالنسبة لما يتعلق بنشأة الرافضة والزيدية. وللمعلومية، فإلى الآن الرافضة يرفضون تسميتهم بالرافضة، ولهذا نحن نقول للدعاة وللعلماء سموهم رافضة، لأن زيد بن علي رحمه الله سماهم رافضة، وهؤلاء اسمهم الرافضة وهم يكرهون هذا اللقب، وإنما يرتضون اسم جعفرية اثني عشرية إمامية. يعني هذه الشيعة ما عندهم مانع، شيعة إمامية جعفرية اثني عشرية، لكن إذا قلت رافضة يغضبون عليك، فينبغي أن نسميهم بهذا الاسم. نعم يا شيخ.
ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه.
انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد الخوارج والشيعة ومنهم الرافضة والزيدية، انتقل إلى طائفة أخرى وهي حدوث مذهب القدرية. ومصطلح القدرية المقصود به نفاة القدر، لأنه أحيانا في بعض كتب العلم قد يكونون عن الجبرية قدرية. لماذا؟ لأنهم يغالون في إثبات القدر. لكن الصحيح أن المصطلح إذا أطلق فقيل القدرية فإن هذا اللقب ينصب على نفاة القدر وليس مثبتة القدر. أما الغلاة في إثبات القدر على وجه يخالف مذهب أهل السنة والجماعة فاصطلح على تسميتهم بالجبرية. القدرية وهم الذين فيما بعد صاروا معتزلة، وصار مذهب المعتزلة في أحد أصوله القول بمذهب القدرية. القدرية هؤلاء أيضا وجدوا في أواخر عهد الصحابة، وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينبهنا إلى كيف نشأ القول بالقدر وإنكار القدر، فبين رحمه الله تعالى أن هذه الطائفة التي وجدت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما استطاعت أن تجمع بين الإيمان بالقدر والتصديق بالأمر والنهي والشرع، وهذه من المسائل الكبار، أغلب من وقع في الضلالات في باب القدر نشأ من زعمه أن هناك نزاعا بين الشرع والقدر، وهذا ينبغي أن ينتبه له طالب العلم حتى يعرف مداخل المذاهب. كيف؟ هؤلاء ما استطاعوا أن يهضموا أن الله قدر وعلم الكفار والمؤمنين، ثم بعد ذلك كيف يأمرهم وينهاهم وقد قدر عليهم؟ تفهمتم لهذا؟ صار عندهم إيش؟ إنه تعارض. كيف الله قدر وأخبر أنه كتب أهل الجنة وأهل النار، وأنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار، ثم بعد ذلك يكلفهم ويأمرهم وينهاهم؟ هذه الشبهة. عقولهم ما استطاعت أن تجمع بين الأمرين. ولهذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما وجدوا هذا الأمر أنكروا القدر بمراتبه الأربع، حتى أنكروا علم الله عز وجل، وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعه. وتعرفون حديث جبريل، تعرفون حديث جبريل ولا لا؟ من الذي ساقه؟ عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما الشاهد من الحديث حينما ساقه؟ الشاهد من الحديث كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل لما سأله عن الإيمان، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا؟ لأنه في اثنين من التابعين ابن حميد والحميري الرويين ذهب إلى عمر بن الخطاب بمكة، وكانوا قد جاءوا من العراق في البصرة، فلما لقي عبد الله بن عمر أخبراه وقال: إنا تركنا قبلنا أناس، وذكر فيهم وأنهم يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم، وأنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف بالنسبة لله، لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. إذن تابعيان لقيا من؟ عبد الله بن عمر، يشكوان وجود طائفة تزعم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، يعني ينكرون علم الله. ماشي يا مشايخ؟ فقال عبد الله بن عمر، وهذا في صحيح مسلم، لأن الرواية المفصلة لحديث جبريل هي عند مسلم، وإن كان أصل الرواية في البخاري، لكن على هذا التفصيل هي من رواية الإمام مسلم في صحيح. قال رضي الله عنه: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إلى آخر الحديث. إذن إنكار القدر وجد في عهد من؟ الصحابة. وبدأ الإنكار غاليا، ينكرون العلم والكتابة، ومن أنكر العلم والكتابة فقد أنكر ما بعدها من المشيئة والخلق. من أين جاءت المشكلة عند هؤلاء؟ انتبهوا، هؤلاء لم يستطيعوا أن يهضموا ويجمعوا بين الإيمان بالقدر وإيش؟ الإيمان بالشرع والأمر والنهي. وأي إنسان يوجد في عقله أو في ذهنه صراعا بين الشرع والقدر لابد أن يضل. طيب ومذهب أهل السنة والجماعة؟ قال لك مذهب أهل السنة كلاهما من الله، ألا له الخلق والأمر. الخلق هو إيش؟ هو القدر والتقدير والخلق، والأمر هو الشرع، كلاهما من الله. طيب القدر والشرع ما الفرق بينهما؟ قال لك في عقيدة أهل السنة والجماعة القدر سابق نؤمن به ونصدق. فنسأل هل الله علم ما الخلق فعله؟ نقول نعم. هل الله كتب ما يفعله العباد وما من شيء يقع إلا وهو مكتوب إلا في كتاب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ نقول نعم. هل المشيئة مشيئة الله العامة؟ نقول نعم. هل الله خالق كل شيء ومنه أفعال العباد؟ كل هذه الأشياء يقررها أهل السنة والجماعة. هذا وش نسميه؟ الإيمان بالقدر بمراتبه الأربعة. طيب والشرع؟ قال لك الشرع أمر ونهي، فنحن أمامه إما أن نتبع أو لا نتبع. يعني في علم البلاغة هناك فرق بين الخبر والإنشاء، صح ولا لا؟ ها؟ صح ولا لا؟ كيف؟ أنا أعطيكم مثال. لما أجي وأقول لكم مثلا البارحة أنا كنت في المدينة الفلانية، الحاضر إما يصدق وإما يكون هذا الشيء حدث ولا ما حدث، انتهى ولا لا؟ فمدار الخبر على الصدق والكذب، إما يقال صادق أو يقال كذب. أما الإنشاء فمداره على إيش؟ على الحب والبغض والامتثال أو عدم الامتثال. كيف؟ لما أقول يا فلان قم، هل يقول أنت صادق ولا غير صادق؟ وإنما إيش؟ إما أن يقوم أو لا يقوم، صح ولا لا؟ ما يمكن لو قالك واحد يا أخي اذهب ائتني بهذه الحياة تقول أنت صادق، لأن هذا ليس خبر وإنما هو أمر. إما أن تمتثل أو لا تمتثل، إما أن تحب هذا الشخص فتمتثل أمره أو تبغضه فلا تمتثل أمره. ماشي؟ هذا القدر من باب إيش؟ الخبر. والشرع من باب الإنشاء، الأمر والنهي. هل بينهما تعارض؟ لك ما في بينهما تعارض. لذلك إذا أخبرنا الله بشيء آمنا وصدقنا، وإذا أمرنا أو نهانا امتثلنا. هل بينهما تعارض؟ لك ما في تعارض. الطوائف أوجدوا بينهم تعارض، مثل القدرية الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال عقولهم لم تفقه الجمع بين الأمرين، وكان فيهم من يعظم الأمر والنهي، فرأى أنه لا يمكن تعظيم الأمر والنهي إلا بإنكار القدر. ولهذا غلب على القدرية كما هو معلوم تعظيم الأمر والنهي، لكن على حساب، إن صح التعبير، إيش؟ على حساب قضية القدر ومراتبه ومقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى. ماشي يا مشايخ؟ انتبهوا معي. الطائفة الأولى في زمن الصحابة كانت تنكر العلم، والعلم كما تعلمون هو أساس مراتب القدر الأربعة كما جاء في الحديث، يقولون الأمر ونفي. لكن المعتزلة الذين جاءوا فيما بعد أقروا بالعلم وبالكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، فأقروا بمرتبتين وأنكروا مرتبتين. هل أخرجهم هذا عن أن يكونوا قدرية؟ الجواب لا، لأنهم يقولون مشيئة العبد تغلب مشيئة الله تعالى الله عن ذلك، ويقولون العبد يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد. إذن ما هي شبهتهم؟ وشبهة هؤلاء التعارض بين الشرع وبين القدر. نحن وإن علمنا أن الله قدر وأن الله علم وأن الله ما شاء ما كان وما شاء، إلا أن والله نتبع الشرع ولا يمكن نتعارض بينه. ولهذا يطلب منا الإيمان بالقدر ويطلب منا اتباع الشرع، فمن امتثل الأوامر استحق الجزاء الحسن، ومن عصى استحق العقوبة. نعم يا شيخ.
وظنوا أيضا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد، فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق للصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرؤوا منهم، حتى قال عبد الله بن عمر: أخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذكر عن أبيه حديث جبريل، وهذا أول حديث في صحيح مسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضا مختصرا.
أحسن، هذا كما ذكرنا قبل قليل. ولهذا في الزمن الأول كانت القدرية تقول إن الله لا يخلق المعاصي لكن الطاعات يخلقها، يعني يقولون إن الله لا يقدر المعاصي لكن يقدر الطاعات. لما سمع بهذا عبد الله بن عباس أنكر عليه كما أنكر عبد الله بن عمر، وقال رضي الله عنه وأرضاه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ثم قال، وقد ذكر الشرك الذي يكون في هذه الأمة: كأني بنساء بني فهم تصطفق آلياتهن على ذي الخلصة مشركات. قال: والله لينتهين بهم أمرهم أن يخرج الله من أن يكون قدر الخير كما أخرجوه من أن يكون قدر الشر. وفعلا وقع هذا عند المعتزلة. القدرية الأوائل كان يقول لك الله يقدر الخير لكن لا يقدر الشر. لما جاء المعتزلة مش قالوا الله لا يقدر الخير ولا الشر، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله. وهكذا البدعة والعياذ بالله تنتهي بصاحبها إلى مزيد من الضلالة والانحراف. نعم يا شيخ.
ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة، فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين. النفاة يقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقالوا: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة.
سم هنا ذكر قضيتين: إنه لما كثر الخوض في القدر في البصرة والعراق في الشام وغيره انتهى إلى الطائفتين اللتين أشرنا إليهما قبل قليل. كيف؟ يقول شيخ الإسلام: فصار مقتصدوهم يقرون بالقدر السابق، يعني صارت القدرية غلاة ينكرون كل مراتب القدر، وهؤلاء قلة قال العلماء إنهم انقرضوا، لأن الصحابة تبرؤوا منهم وكفروهم وأغلظوا لهم القول. ماشي يا مشايخ؟ طائفة أخرى وهم المعتزلة أقروا بالعلم السابق وبالكتابة، أي أقروا بالمرتبة الأولى وبالثانية خلافا للغلاة. أما المشيئة والإرادة فجعلوها للعبد، وأما الخلق فقالوا أيضا الله لا يخلق أفعال العباد وإنما العبد يخلق فعله. فصارت المراتب للقدر أربعا. الغلاة أنكروا العلم وما بعده، المتأخرون من المعتزلة أقروا بالأولى والثانية وأنكروا الثالثة والرابعة، وهذا هو مذهب المعتزلة الذين اشتهروا فيما بعد باسم القدري. طيب، هنا الخوض في القدر ما بين منكرة القدر، قابلهم طائفة غلت في إثبات القدر، ومن أين جاء الخطأ والخلط؟ بين الخلط بين المشيئة والإرادة. انتبهوا، الإرادة في كتاب الله عز وجل قسمان: إرادة بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية الشاملة، القسم الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه مختصة بإيش؟ بما أمر الله عز وجل به وبما يحبه ويرضاه. هذا التقسيم للإرادة به ينحل الإشكال. أما القدرية بطائفتيها فجعلوا الإرادة نوعا واحدا بمعنى المشيئة فضلوا. كيف انقسموا إلى حزبين كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لما قالوا الإرادة كلها بمعنى المشيئة، لاحظ معي، طائفة الأولى بماذا وصفهم؟ ها؟ لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. هؤلاء من هم؟ القدرية المعتزلة وغيره. من أين جاء مذهبهم الباطل؟ لما إيش؟ ها؟ لم يقسموا الإرادة إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية، جعلوها واحدة وجعلوها ملازمة لها. فإذا كانت ملازمة فمعناها أنه لا يريد إلا ما أمر به. طيب، ما أمر به مثل الطاعة، مثل الصلاة، الله أمر بها إذن الله يريدها. لكن الشرك والزنا والسرقة ماذا يقولون عنه؟ لم يأمر به، إذن هو لا يريده، إذن ينفى عن أن يكون الله قدره، لأن الإرادة بمعنى المشيئة. فهمتم التسلسل؟ لما جعلوا الإرادة نوعا واحدا هي مقتضى المشيئة، قالوا ثبت لدينا بالأدلة الصحيحة أن الله لا يريد الكفر ولا المعاصي ولا الفسق. إذن هو إيش؟ لا يشاؤها ولا يقدرها. طائفة أخرى على العكس من ذلك قالوا ثبت لدينا عموم المشيئة والإرادة، وهذا العموم يشمل الخير والشر والطاعة والمعصية، هذا كله داخل في مشيئة الله العامة الكونية. فرتبوا عليها إيش؟ أن الله عز وجل يحب المعاصي والذنوب لأنه يشاؤها ويريدها، وهذا مذهب الجبرية الغلاة. إذن عندنا طائفتان، انتبهوا للمذهبين. طائفة ماذا تقول؟ ثبت بالأدلة أن الله لا يحب إيش؟ المعاصي، إذا لا يريدها، إذا لا يقدرها، فأنكروا القدر. طائفة أخرى قال ثبت لدينا بالأدلة عموم مشيئة الله وإرادته الكونية، ويدخل في ذلك الطاعات والمعاصي، إذن المعاصي الله يشاؤها ويريدها ويحبها. وهؤلاء هم الجميع الجبري. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإرادة قسمان، إرادة شاملة عامة هي مقتضى المشيئة، وهذه شاملة لكل شيء، فما يقع من خير أو شر أو طاعة أو معصية إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية، ولو شاء الله ما عصى أحد، لو شاء الله لهدى الناس جميعا. النوع الثاني من الإرادة، الإرادة الشرعية الدينية الموافقة للأمر، فهذه إيش يقولون عنها أهل السنة والجماعة؟ هذه إرادة شرعية مختصة بما أمر الله به، وضدها الله لا يريده ولا يحب. إذن التوحيد يريده الله والشرك لا يريده الله، الزواج الشرعي يريده الله، الزنا لا يريده الله، الطاعات يريدها الله، المعاصي لا يريدها الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. من لم يفرق بينهما صار إما قدري، ينكر القدر تعظيما للأمر والنهي، أو جبري جهمي والعياذ بالله يقول بالجبر ويقول إن الله يحب المعاصي والكفر والفسوق لأنه يريدها ويقدرها. لا خروج من هذين المذهبين الباطلين إلا بإيش؟ بما جاءت به النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل في الفرق بين الإرادة القدرية الكونية وبين الإرادة الدينية الشرعية. ولهذا المعتزلة ينكرون القدر زعما منهم أنهم يعظمون الأمر والنهي، حتى يقول إن الله لم يقدر شيئا، إذن أنت أيها الإنسان إذا أمرت ونهيت إما أن تمتثل أو لا تمتثل، والله لا يعلم ماذا أنت فعل. الجبرية قالوا لا، عموم ربوبية الله وقدر الله، وأن ما شاء الله كان، وأن هذا يشمل كل شيء، ومقتضاه أن كل ما قدره الله فهو يحبه ولو كان كفرا ومعاصي. وأين تجدون يا مشايخ، أين تجدون هذا الكلام الفظيع في أن الله يحب الكفر والمعاصي؟ عند من؟ الجبرية عند إحدى الطوائف، ما هي؟ الصوفية، غلاة الصوفية. غلاة الصوفية غلوا في القدر وساروا معه حيث سار. ولهذا عند ابن عربي وأصحاب وحدة الوجود يقول لك: هل كل الأديان صحيحة؟ لا فرق بين عبادة الرحمن وعبادة الصلبان وعبادة الأوثان، لا فرق بينهم، بين الزوجة وبين إيش؟ وبين القحبة، يعني لا فرق عندهم بين زوج وزواج وزنا. لماذا؟ قالوا: إذا وجد فهو دليل على أن الله يحب. ولهذا قالوا: لأن الله أراد وجود النصارى إذا نحب وجود النصارى، أراد وجود الكفر إذا نحب وجود الكفر. فلم يفرقوا بين ديننا ودين، ولا بين والعياذ بالله طاعة ومعصية. وتعرفون أن غلاة الصوفية غلوا في شهود القدر وشهود الربوبية حتى أسقطوا الأمر والنهي. فهمتم هذا يا مشايخ؟ المعتزلة أحسن شوي منهم، ظلوا في إنكار القدر لكن عظموا الأمر والنهي. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هؤلاء خير من أولئك من جهة، وأولئك خير من هؤلاء من جهة. لكن الخير كله في منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن المجبرة أتباع الجبل وصفوان. نعم يا شيخ، ماذا قالوا أيضا؟
وقالوا: العبد لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط. وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات، يذكر عنه أنه قال: لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر فقط، لأن العبد ليس بقادر.
طبعا يعني هؤلاء الجهمية جمعوا عدة ضلالات. شيخ الإسلام يريد أن يبين أنه من ضلالاتهم هو القول بالجبر، وأن العبد لا قدرة له لا فعل له، وإنما هو مجبور، أفعاله طاعة أو معصية مجبور عليها، يتحرك بها كما تتحرك الورقة لما تهب بها الرياح. وهذا ضلال مبين، لأن القول الصحيح أن الإنسان مجبور ولا له إرادة وله قدرة؟ له إرادة وله قدرة، وبها يفعل وبها يحاسب. وأنكر السلف رحمهم الله تعالى قضية الجبر، وأن الله لا يجبر العباد، وإنما أقام عليهم قلم التكليف بالقدرة والإرادة والرسالة، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. الجهمية هنا شيخ الإسلام وهو يتكلم عن الفرق يقول: أضافوا إلى ذلك إنكار الأسماء والصفات، يعني ضلالة مع ضلالة، إنكار القدر وإنكار الأسماء والصفات. ولهذا الجهم وصفوان كان غاليا في تعطيله، لأنه أنكر جميع الأسماء والصفات. بالله عليكم، في أحد له رب ليس له أسماء ولا صفات؟ هذا موجود ولا ما موجود؟ هذا عدم. الجهمية يعبدون إيش؟ عدما. لأنه لو قل لك صف لي العدم قال لك: العدم من ليس له اسم ولا صفة، صح ولا لا؟ كل شيء موجود يمكن أن يوصف، العدم هو اللي يمكن تقول والله عدم ما أدري ليس له صفة. وهنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه القادر نظرا لعلاقتها بالقدر، أثبتوا القادر لله ونفعوا عن العبد، علشان يتحقق مذهبهم في القول بالجبر وأن العبد مجبور تماما. طيب، نحن نقف عند هذا علشان نتكلم عن بعض المسائل إن شاء الله تعالى. المتعلقة بهذا الموضوع، ونجيب على بعض الأسئلة لمدة 10 دقائق فقط، لأن إحنا إن شاء الله تعالى سيكون كل ليلة درسنا بعد العشاء لمدة 1 ساعة و10 دقائق إجابة على الأسئلة. هل يوجد بعض كتب مثل الكافي وغيره؟ نقول نعم موجودة الآن، وهي عند الرافضة وغيرها. يقول هذا: كيف نقارن حديث تفضيل علي وحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذا أحد حجج الروافض، أنهم يقولون علي إمام وهو الأفضل، لحديث أنت علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. والأئمة رحمهم الله تعالى أجابوا عن ذلك، وأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الإمامة في أن الإمامة في علي خاص، في علي خاص. ليه؟ لأن سبب الحديث كما تعرفون في قصة تبوك، لما أبقاه مع النساء والذرية قال المنافقون تركه سخطة له، فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تركتني مع النساء والصبال؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ هم يحتجون بها على أن الإمام بعد رسول الله من هو؟ علي. سؤال: هل موسى كان إماما، هل هارون كان إماما بعد موسى؟ الجواب لا، كلاهما نبيان مرسلا. ثانيا، وهذه نقطة مهمة جدا، هارون توفي قبل موسى، إذن هارون متى خلف موسى؟ خلفه في بني إسرائيل لما ذهب إلى لقاء ربه. هل خلفه بعد وفاته؟ الجواب لا، هارون توفي في التيه، لما كان بنو إسرائيل في التيه في سيناء توفي هارون عليه الصلاة والسلام. إذن ليس للرافضة حجة في هذا الحديث، بل هذا الحديث كما قلنا ينقض مذهبهم. يعني هذا واحد يقول الخوارج يقض على كل من يعترضون على الحكام. لا، هو المسألة تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان وتوضيح، وإلا فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قام بدعوته أكثر أعدائه وصفوه بأنه من الخوارج مع أنه إمام. إذن لابد من النظر في هذه المسألة، وليس كل إطلاق لذلك يتم. هل في فرق بين الرافضة والشيعة؟ قلنا الشيعة أعم والرافضة أخص، فالرافضة علم على الجعفرية الاثني عشرية. لماذا ابن عباس لم يكلم؟ نعم هو قال هذا الكلام، لكن انتهى الأمر. ابن عباس لما سمع أن عليا حرقهم انتهى الموضوع، فليس له أن يقول إلا وجهة نظره، وهو أنه لو كان الأمر لي لم أحرقهم، فما في حاجة إلى أنه يذهب إلى علي ويعترض عليه. قرأت أن النصير يقدسون عبد الله بن سبأ. نعم لا شك أنهم يقدسون كل ضال ومنحرف وكل زنديق، وهم يؤلهون نصيرا ويؤلهون عليا، والآن كما تعرفون يؤلهون بشارا وآخاه. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين لمعاذ بن جبل ولم يأمره بذكرهم، فكيف علي أنهم زنادقة؟ لا، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك سرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة في مرتجعه من غزوة تبوك بأسماء المنافقين، وأمره ألا يخبر أحدا. إذن هذا سر بقي حافظ عليه حذيفة. أما فيما بعد فمن أظهر زندقته يسمى زنديقا لا يسمى منافقا. وابن عباس هو أول من يطبق هذه القضية. يعني هنا سؤال، ذكرتم الطوائف اللي ظهرت في عهد علي بن أبي طالب والزيدية موجودة في عهد علي؟ لا، احنا قلنا إن الزيدية لم نذكرهم في هذا الباب، وإنما قلنا في عهد علي كانت الطوائف ثلاثة: غالية تقول بألوهيته، وسبابة، ومفضلة. أما الزيدية فإنهم لم يأتوا إلا في عهد زيد ابن علي بن الحسين. هل كان جاهم يريد الفتنة مثل عبد الله؟ كان ضالا مضلا رأسا في الضلالة، وقد تبرأ منه السلف ونصوا على كفر الجهمية، نظرا لأن الجهم بن صفوان أتى بجملة من المقالات الكفرية ذكرنا بعضها. نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.